إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا لسانا يخبر عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. غفر الله لأخي المقدم، فإني طالب علم وأنا أعلم بنفسي من غيري، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وأخبرنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفط فأصبح منتبرا. ثم يصبح الناس يتبايعون، ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، حتى يقال للرجل: ما أجلبه، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث جليل يشخص أصل الخير الذي كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين بجلاء ووضوح الداء الذي ستقع به الأمة في العصور المتأخرة. فالأمانة هي الدين والتكاليف الشرعية، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالناس بالنسبة إلى حمل الأمانة ثلاثة أقسام: القسم الأول من حملها في الظاهر ولم يحملها في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون. والقسم الثاني من لم يحملها لا في الظاهر ولا في الباطن، وهؤلاء هم الكفار. والقسم الثالث من حملها في الظاهر والباطن، وهؤلاء هم المؤمنون. وهذه هي الأقسام الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل عقب آية حمل الأمانة. والأمانة لما عرضها ربنا عز وجل على السماوات والأرض والجبال عرضها عرض امتحان لا عرض أمر وتكليف، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها لعظمها وهول أمرها وخطورتها. وأما الإنسان فقد ذكر ربنا عز وجل أنه لما قبلها قال: وحملها الإنسان. والحمل يحتاج إلى استعداد وإلى قوة وإلى عزيمة وإلى تصور صحيح وإرادة قوية. ولذا قال الله عز وجل عن الإنسان: إنه كان ظلوما لا يحسن تقدير عواقب الأمور. لما تعرض عليه الأمور سرعان ما يقبل ويستجيب، لأنه لا يعرف ضعفه ويغتر بقوته. إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو حال الإنسان. ولما حمل الله عز وجل الإنسان الإيمان وتكاليف الشر، فإن الله عز وجل خلقه على سجية، فإن الله عز وجل خلقه على سجية وفطرة تقبل هذه الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بقوله: إن الأمانة إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال. والجذر هو الأصل، فالعرب تقول: جذر الشجرة أصلها، وتقول: جذر الأربعة اثنان. فإن الإيمان نزل في أصل في قلب القلب، فهو موجود مع الإنسان. وهذه وفق سنة الله الكونية، فالله عز وجل خلق الناس مؤمنين على فطرهم وسجاياهم، وأوجد عندهم استعدادا لقبول التكاليف. إن الأمانة نزلت في جذر في أصل قلوب الرجال، وهذا حال الرجال. فيا ترى ما هو حال النساء؟ فالنساء مثل الرجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الرجال بالذكر لأنهم المخاطبون، لأنهم هم الذين واجههم بالخطاب. فالنساء مثلهم، وهذا الخطاب على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالنساء مثل الرجال، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود بإسناد صحيح، قال: إنما النساء شقائق الرجال. فالنساء والرجال سيان، بل الإنس والجن سيان. فالله عز وجل ذكر في كتابه في سورة الجن: وأنه كان رجال من الجن. فالجن يسمى رجلا وهو داخل في عموم الخطاب. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فهذه الفطرة وهذا الإيمان موجود في أصل القلب، ولكنه كالنبتة، وهذه النبتة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى طعام وشراب. فالنبتة إن أهملت ولم تسقى ولم تطعم فإنها تذبل وتموت، وهكذا الفطرة. فالفطرة تحتاج إلى طعام، وما هو طعامها؟ طعامها العلم، وأي علم الذي هو طعام الفطرة؟ علم الكتاب والسنة. وهذا الحديث هو الذي أراده حذيفة بقوله أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين أما أحدهما فقد رأيته، فقد رأى أصل الخير الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصل الخير أن يحرص الإنسان على الفطرة وأن يعطيها الطعام ليحافظ عليها، وطعامها الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. فعلم الكتاب ليس فقط علم التلاوة والتجويد، وليس فقط علم الحفظ والترداد، ولكن أيضا علم الفهم والتدبر بالعمل. زالت فريضة الأمر بالتجويد القرآني وحفظه عن الأمة، ولكن الأمر بشرحه وتفسيره وتدبره ما زال قائما. كانت في بدايات السبعينات الذين يعلمون التلاوة والتجويد في هذه البلاد أناس، كانوا أناس معدودين. سمعت من شيخنا في التلاوة والتجويد شيخ سعيد سمور رحمه الله كان يقول ما من أحد في الأردن يقرأ التلاوة والتجويد إلا وتعلمه في صحيفة عملي، لأن جميع المعلمين إما تلاميذي أو تلاميذ تلاميذي. والحمد لله انتشر علم التلاوة والتجويد، لكن بقي علم التدبر والفهم. أصبحنا نكاد لا نجد من يفرق بين الأمور التي يكثر تردادها على اللسان. لو قلت ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم ما الفرق بينهما؟ لما تقرأ الحمد لله رب العالمين لماذا تقول الحمد ولا تقول الشكر؟ في أسئلة كثيرة، بل في قصار الصور. كم من آية في قصار الصور؟ لو أن الإنسان سأل نفسه هل هو يفهم معنى ما يقرأ؟ قل أعوذ برب الفلق. من هو الفلق؟ ما هو الغاسق؟ وقب، ما معنى وقب؟ ما من واحد منا إلا يعرف إلا يحفظ هذه السورة، لكن كم واحد منا يفهم ما يقرأ؟ ولذا يا إخوة، الإيمان الذي نزل في جذر القلوب وفي أصلها هو هبة من الله عز وجل. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولكن هذا الإيمان الذي في القلب أعطاه الله هبة للإنسان، وعلى الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة، أن يحفظ الأمانة التي وهبها الله إياها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل إن الله نعما يعظكم به. فهذه المادة كما قلت تحتاج إلى سقي وتحتاج إلى إزالة ما يعلق حولها من دغل ومن شوك ومن أشياء قد تمنع من إيصال الطعام والشراب لجذور المادة. وقد أعجبني غاية كلام للإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين حول هذا الموضوع، يقول رحمه الله تعالى: إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشكت أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر إلا أوشكت أن تيبس. يقول: ومن هنا نعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله تعالى به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليهم وجعلها مادة لسقي غراسهم، لسقي غراس التوحيد الذي غرسه الله في قلوبهم. قال: والغرس هو الزرع النافع، قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الزرع والغرس ويكون الحكم له أو يضعف الأصل وتكون الثمرة ذميمة أو ضعيفة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فاته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. وبالله المستعان وعليه التكلان. إذن أصل الخير الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حافظوا على الفطر التي خلقها الله عز وجل فيهم وفي غيرهم، بأن رأوا هذه الفطرة وأطعموها وسقوها بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر والتدبر. هذا مراد حذيفة رضي الله تعالى عنه بقوله: أما أحدهما فقد رأيته، قال: وأما الآخر فأنا أنتظر. هو رضي الله عنه ينتظره، وأما نحن فوالله لقد رأيناه. إذ أن هذا الخبر إنما هو وحي من السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخبر الذي ينتظره حذيفة أراد به قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن رفعها، عن رفع الأمانة. وهذا شيء كان حذيفة ينتظره وبدا له شيء من معالمه، ولذا قال على إثر الحديث قال لقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. وليس قطعا المراد بالبيعة إعطاء البيعة للإمام الأكبر، إذ أن حذيفة توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان بقليل، وولاه عثمان على المدائن وبايع عثمان وانتصر شديدا لجعل الناس يبايعون عليا رضي الله تعالى عنه، وأدرك شيئا قليلا من خلافة علي. فليس مراد حذيفة أما اليوم فإني لا أبايع فلانا وفلانا البيعة الكبرى، بيعة الإمام الأعظم، وإنما مراده أني لا أخالط بالبيع والشراء. في العصر الأول الأنور يوجد ساعي يأمر بالعدل ويخلص الحقوق لأهلها، فكان لا يبالي، أباع واشترى من مسلم أم من كافر أم من كتابي، وقد أدرك شيئا من شر رآه، وكان يتأسف ويتحسر على تبديل الأحوال، حتى أنه كان يقول رضي الله تعالى عنه لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم فيكم إلا القبلة، حتى الصلاة غيرتموها، حتى الصلاة غيرها التابعون. وفي هذا إشارة إلى أنه في وقت الفتنة والشدة على العاقل أن يحرص على أي الناس يخالط ومن يصاحب ومن يبايع، وهذا نوع من أنواع العزلة المحمودة الشرعية. فالعزلة على من فصل مع الخطابي في كتابه العظيم العزلة أن لا تدع الجمعة ولا الجماعة، وأن تقلل من المباحات، وأن تختار الأصحاب الذين يلازمونك، فكلما اشتدت الفتن وظهر الشر فعلى الإنسان أن يأخذ بنصيب أكبر وحظ أوثر من العزلة. والعزلة تختلف من شخص إلى شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند أحمد وغيره يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. وخاصة الرجل أولاده وزوجته، وخاصة الوجيه والمقدم في العشيرة عشيرته، وخاصة العالم تلاميذه، وهكذا. ولكن عند اشتداد الشر على العاقل أن يحسن من يخالط ومن يلازم ملازمة خاصة. فالعزلة لا تكون إلا كما يقول المسيرين، كان يقول تفقه ثم اعتزل. فالعزلة لها شرطان: زهد وعلمه، علم وزهد. ولذا كان من بديع ما ذكر علي القاري في المرقاة شرح المشكات، كان رحمه الله تعالى يقول العزلة من غير عين العلم إيش؟ علة. العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زايل الزهد علة. العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زايل الزهد علة. وفي هذا إشارة إلى أن الزمن، إلى أن الشر والفتن تشتد بمضي الزمن. قالوا أما اليوم فإني لا أبيع إلا فلان وفلان. هذا حال حذيفة، لكن يا ترى ما هو حال الحديث الذي لم يره والذي كان حذيفة ينتظره، وأما نحن فقد رأيناه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرنا عن رفعها. عن رفع إيش؟ رفع الأمانة. الأمانة التكاليف الشرعية التي أوجبها الله عز وجل، تكاليف الدين التي أوجبها الله على المكلفين، وهذه الأمانة عظيمة، وبها كرم الإنسان. وتدخل في كثيرا من ميادين الحياة، فالجنابة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وعلامة آخر الزمان رفع الأمانة. فقد ثبت عند أحمد في المسند أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة. قال: وما تضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالأمانة عظيمة. ولما طلب أبو ذر الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وهي خزي وندامة لمن أخذها إلا بحقها. خزي وندامة يوم القيامة. فالأمانة عظيمة. بل ثبت عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأمانة أن يفدي الرجل إلى زوجه وتفدي إلى زوجها ثم ينشر ما بينهما. ما يقع بين الزوج والزوجة في الفراش أمانة، وهي من أعظم الأمانة. ومن الخيانة أن يفدي الرجل في المجلس أمام الرجال والمرأة أمام النساء ما وقع بين الرجل وأهله. والأمانة من أشراط الساعة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان لمن لا أمانة له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأمانة في الحضر، فإنه كان يوصي بها لمن أراد أن يتلبس بالسفر، فكان من دعائه عند توديع المسافرين: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجوع والخيانة. والجوع هو فساد، به فساد الدنيا، والخيانة به فساد
الآخرة.
فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من إشراف الساعة تضيع الأمانة، ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ترفع الأمانة، يرفع تكاليف الدين، ولا يوجد الاستعداد في النفوس لقبولها. لماذا؟ لأن الشياطين قد اجتالت هذه الفطرة، ولأن أصحاب هذه الفطرة أهملوها بعدم سقيها وإطعامها علم الكتاب والسنة. ففي الحديث الأول أصل الخير، وفي الحديث الثاني أصل الشر. في الحديث الأول ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أصل الخير لنلتزمه ونعمل به، وفي الثاني ذكر لنا أصل الشر لنحذره ونبتعد عنه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت أثر اللون، أثر السواد في اللون. يعني لو ربنا نمثل حتى نقرب المعنى، رجل ميكانيكي روح من الورشة على البيت وغسل بالصابون، لو رأينا يده فيبقى على يده أثر شاحب من السواد. فترفع الأمانة من قلب الإنسان بسبب الغفلة وبسبب المعاصي وعدم التزام الأوامر، عدم التزام ما أمر الله به، ترفع الأمانة. فنذهب للشجرة ونسأل أيهما أشد عند الله، ترك المأمور أم فعل المحذور؟ أيهما أشد عند الله عز وجل؟ ترك المأمور أشد عند الله عز وجل من فعل المحذور. كثير من المصلين يستعظم أن يأكل الربا، أو أن يكذب، أو أن يسرق، أو أن يزني، وهذا الاستعظام حسن، لكن لا يستعظم أن يترك المأمورات، وهو لا يدري أن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحذور. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك طلب العلم، ترك تعلم القرآن وتدبر القرآن، ترك النصيحة أعظم عند الله عز وجل من فعل المحذورات. فبسبب الغفلة والبعد عن فعل المأمورات وتلاقحها وإيرادها على القلب حتى إذا تلاحقت تلاقحت فأنتجت عملا صالحا، يرفع لذة الإيمان. حديث عند مسلم يجب على كل عاقل أن يتأمله وأن يعرض نفسه عليه، والحديث خطير. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا من لم تذق الإيمان، يا من لم تذق طعم الإيمان، افحص وابحث، هل رضيت تمام الرضا عن الله ربا وعن الإسلام دينا وعن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ فقوله صلى الله عليه وسلم حق. رضي ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبح المسلمون يؤدون صور الصلاة، صور العبادات، والعلاقة بين العبادة والقلب كادت تضعف أو تنقطع، فلا يتأثر القلب بفعل العبادة لأنها لا تتلاحق على هذا القلب ولا تكثر حتى تنمو، فإن كانت ضعيفة ولكنها تتنوع وتكثر وتتلاحق فإن الضعف يجبر وإن الأثر يظهر. في آخر الزمان ينام الرجل النومة ويجد نفسه على خير وعلى هدى، ولكن يصبح فلا يبقى أثر للإيمان الذي في قلبه إلا كذاك اللون، بقية ذاك اللون. فإن بقي في غفلة ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو أثر العمل في اليد، أثر العمل في اليد. ونمثل حتى يتضح المراد: أرأيتم لو أن إنسانا حمل فأسا فأخذ يضرب عليه، فآخر النهار تنظر إلى يديه فتجد في يديه حب ماء، فيبقى أثر الإيمان في قلبه دعوة وانتفاخ وشكل وهيئة وصورة من غير ثمرة ولا حقيقة. وفي هذا إشارة إلى بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون لا أثر للمعاصي ولا للكبائر على الإيمان، وهم على نقيض قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وأهل السنة لا يكفرون بالكبيرة ويقولون الصغائر بريد للكبائر والكبائر بريد للكفر، وليس إيمان العاصي كإيمان الطائع. بينما المرجئة يقولون إن إيمان العاصي كإيمان جبريل، إن لا يعتبرون الأعمال من الإيمان، وهذا مذهب فاسد ورأي كاسد تبرأ منه فحول العلماء وكبارهم من السابقين والمعاصرين، وعلى رأسهم إمام السنة في هذا الزمان شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح النجاتي الألباني رحمه الله. أقول: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان إن بقي على غفلته وتركه للمأمور وفعله المحذور فإن الأمانة ترفع من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، بعد أن كان مثل أثر الوقت يصبح مثل أثر المجل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ووضح، قال: كجمر أو كحجر، شك الراوي، والجمار هي الحجارة، رمي الجمار الحج رمي حجارة، كجمر أو قال كحجر، دحرجته على رجلك فأصبح إيش؟ فنفط، فأصبح منتبرا، أصبح منتفخ. فالناس في آخر الزمان ممن لم يشاهد الحديبية وقد عايشناهم وعايناه ورأيناه يتقلب إيمان الواحد منه. ولذا يا إخوة التحول والتنقل مذموم عند السلف، وكان الواحد من السلف إن شرع في طاعة وعبادة بقي عليها إلى الممات فهو يعبد الله عز وجل بفقه، يثبت على العبادة ثم يدخل طاعة بعد أن يثبت على ما هو عليه، فيكون غده خيرا من يومه ويومه خيرا من أمسه وهكذا. ولذا ذكر في كتب التراجم في حق غير واحد أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة في عبادته. والسعيد من كانت أعماله من عسله، من يرد الله به خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عليه بعمل صالح قبل الممات، فهو يمشي ويوغل في العمل الصالح برفق. ولذا أسند اللالكائي وغيره عن عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف أنهم كانوا يكرهون التحول والتنقل. ما كان الواحد من السلف يعرف أنه والله اثنين صائم واثنين مفطر، صمت اثنين إلى يوم الدين، صوم يوم. أحب الأعمال إلى الله أدوانها وإن قل، إن التزمت خيرا فابق عليه إلى يوم الدين. ولذا من بديع نصائح ابن القيم قال إذا أردت أن تفعل شيئا من العمل الصالح فيأتيك الشيطان فيفتح عليك عملا آخر فتترك الذي أنت الذي هو بين يديك وتسعى وراء شيء آخر، فإذا أردت أن تفعله فتح عليك بابا ثالثا وهكذا. فمن بديع نصائح ابن القيم قال إذا جاءك الشيطان وأنت على عمل فابق عليه ولا تتزحزح عنه، واحفظ الخاطر الذي جاءك، وبعد أن تفرغ مما أنت عليه تحول إلى الخاطر الذي جاءك، فإن جاء خاطر آخر قبل أن تفعله فابق على الخاطر الأول وافعله واحفظ الخاطر الثاني، فإنك إن فعلت ذلك مرة أو مرتين فإن هذا الخاطر يزول ولا يعود إليك البتة. لذا من صفات الذين لم يرهم حذيفة التحول والتنقل، وسرعان ما ترفع الأمانة من القلوب حتى يتمثل ذلك جليا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالتحول والتنقل ورفع الإيمان وأن تجتال الشياطين الفطرة التي جبر الله الناس عليها يظهر ذلك جريا في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حتى يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته لا يؤدي حق الله في غيره، لا ينصح، لا يبين الغش والكذب. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم من أين أصاب المال، من حلال أم من حرام. هذا الزمان الذي نحن فيه، حتى يكون هم الرجل صابط المال ولا يبالي أصابه من حلال أو من حرام، لا يؤدي الأمانة. التكليف والأوامر والأحكام الشرعية التي كلف الله بها المؤمنين تعطف وتهمل، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا من قلة الأمناء، يضرب المثل بالأمين لندرته وقلته. أن تظهر الفتن في الأمة أمر ليس بسهل، ولكن الأشد منه أن تنتقل الفتنة من السلوك والعمل إلى التصور والقناعة والمعتقد. الفتنة ظهرت في المجتمع والناس يعرفون أنها فتنة يقضى عليه، ولكن أن تظهر الفتنة فتتربع على القلوب والعقول فهذا الذي لا خلاص منه، وهذا هو الداء الذي لا دواء معه، وهذا هو آخر مراحل الفتنة. ولذا بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته، ذكر صلى الله عليه وسلم أبرز وآخر مراحل الشر وآخر مراحل الفتن بقوله حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أذرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فانتقلت الفتنة من التقلب والتحول ورفع الإيمان إلى القناعات والمعتقدات والتصورات، حتى أصبح الميزان الذي يوزن به الأشخاص والمواقف ميزان البصر والفجل، وليس ميزان الله عز وجل، وليس العرض على الآيات والأحاديث. هذا موجود في واقع المسلمين أم غير موجود؟ كم من إنسان يأتي ليخطب فتاة ويكون من أصحاب الأموال فيذكر بخير وبعقل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ولما تسأل عن دينه وعن صلاته يقول إلا هذه، ولا أدري من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. فتنقلب في آخر الزمان عند الناس الفتن إلى التصورات، يصبح الإنسان يزن الأمور بميزان وضعي. الفتنة وصلت إلى ميزانه، إلى تصوره، فمن تربعت فتنة منه وأخذت منه هذا المأخذ فإن لم يتداركه ربه برحمته وهدايته فإن مآله خطير. هذا الذي لم يره حذيفة، يا ترى أرأيناه أم لم نره؟ أكان يقال في العهد الأول لرجل صاحب مال وجاه ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله إن لم يكن صاحب دين؟ أيقال اليوم لأصحاب الدنيا ولأصحاب الأموال والجاه ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وإن لم يكن صاحب دين؟ فبلا شك أن ما لم يره حذيفة فقد رأيناه وعاوشناه. فإلى الله المشتكى من غربة المكان وغربة الزمان. إذن في هذا الحديث أو في هذين الحديثين إشارة إلى أصل الخير وأصل الشر. ولذا لماذا قال حذيفة أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين؟ والناظر في أي كتاب من كتب السنة حتى لو نظرت في رياض الصالحين وعددت أحاديث حذيفة لوجدت له مئات الأحاديث. لكن لماذا قال حذيفة أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين؟ لأهميتهما ولأن في أولهما أصل الخير، فأصل الخير أن تحافظ على الفطرة التي فطرك الله عليها، وهي أقوى وعاء الإيمان. والذي ذكرت لكم في الدرس الماضي لو أنك سئلت يا عبد الله كيف عرفت ربك ماذا تقول؟ تقول عرفت ربي بعقلي؟ لا، لأنه يوجد من هو أعقل منك ولم يعرف ربك. إذن بماذا عرفت ربك؟ بفطرته. نعرف ربنا بفطرنا. وإذا لما التقى ملحد مع أبي حنيفة وبعض الروايات مع جعفر الصادق، فأراد أبو حنيفة أو جعفر رحمهم الله أن يبرهنا على أن الله حق، فذكرا دليل الفطرة فهو أقوى دليل. فقال أبو حنيفة للملحد أركبت البحر؟ قال نعم. قال ألعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أشعرت حينها أن هنالك قوة تقدر على إنقاذك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال هذا هو الله. فطرة، دليل فطري. فالناس رفيعهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، ذكرهم وأنثاهم مجبورون على هذه الفطرة. فهذه الفطرة حتى تقع النجاة بين يدي الله لا بد من المحافظة عليه، والمحافظة عليها لا بد أن يكون بالعلم، بعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم للعمل. فنعلم ونعمل وندعو ونصبر، فحينئذ تقع النجاة. وبالدعوة والصبر على الدعوة وعلى نشاطها تكون الولاية لله ورسوله وللمؤمنين. وهذه الولاية أمرها واجب. وربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا أردت أن تعرف هل حققت الولاية لإخوانك ولدينك فانظر هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أم لا. فإن أمرت ونهيت فأنت ولي لله، وأنت ولي لنبيه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت ولي للمؤمنين. هذه هي الولاية الشرعية التي يتحقق بها الخير، ويفيض الخير من النفس بعد أن تمتلئ منه إلى الغير. وبهذا تسعد الأمة وتصعد وتنال خير الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم بالخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وجعلنا هداة مهديين، وجعلنا سلسلة هداية إلى يوم الدين. أكتفي بما سمعت وأترك المجال للسؤال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إحدى النساء أصيبت بمرض نفسي أوصلها إلى حد فقدان العقل لدرجة أنها تشكك بكل من حولها وبالأخص أقرب الناس إليها مثل زوجها وجدتها. هذه الحالة أدت بها إلى حرق نفسها حتى الموت، هل تموت كافرة؟ لا. من القواعد الفقهية، وهو مثال دارج على ألسنة الناس ألسنة العوام فهو موجود في كتب القواعد الفقهية، القواعد الفقهية تقول إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، إذا أخذ ما أوهب من عقل أسقط ما أوجب، ولذا المجنون لا يكلف، فالمجنون لا يوجب عليه تكليف شرعي، لا يوجب عليه حكم تكليفي، عليه حكم وضعي، حكم وضعي لو أنه أتلف وليه يصلح ما أتلف، لو أنه قتل وليه يدفع دية ما قتل وهكذا. فالمجنون ليس عليه حكم تكليفي وإنما عليه حكم وضعي، وهي الأسباب والمسببات والشر والآخره آخر المذكور في كتب الفقهاء. إمام مسجد جاز له أن يأخذ، هل يجوز له أن يأخذ مال الذي يجمع من داخل المسجد يوم الجمعة الفقراء المساكين، أما أن يأخذ من رأسه ومن كيسه هذه خيانة، هذا يناقض الأمانة. وأما إن كان فقيرا فأعطاه المسؤولون لفقره فله أن يأخذ إن كان محتاجا، لكن الذي يقدر حاجته ليس هو، والذي يقدر عطيته ليس هو، وإنما الذي يقدر العطية والحاجة من؟ المسؤولون. فإن كان فقيرا فله أن يأخذ، والفقير الذي لا يملك، والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه. فربنا يقول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم عملا ومسكنة وسفينة. ما حكم الشرع في طفل الأنابيب؟ سأجيب بتليفون جاءني، جاءني هاتف من ممرضة تقول لقحت في المختبر بويضة لغير صاحبتها وصار في ولد مراحل ولد، وتفنطنت لذلك واتصلت وقلت للطبيب فقال مشي الأمر. فجوابي هذا، هذا السؤال، جوابي هذا السؤال، هذا الحال، سؤال هذه الأخت. فالتلقيح الاصطناعي الخارجي الذي يوضع في المختبرات بالطريقة الموجودة التي لا يوجد فيها مراقبة ويوجد فيها نظر وكشف العورات ومشابه هو للمنع أقرب منه للجواز. زوجتي حامل ولا يوجد معي تكاليف الولادة في مستشفى خاص حتى لا ينظر إليها الطبيب، وبذلك سأضطر لوضعها مستشفى الحكومة. أولا الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجدت داوة تولد زوجتك فالحمد لله يكفيها ذلك. وأما إن كنت تعلم من خلال يعني كلام المختصين أنها تحتاج إلى مستشفى أو ما شابه بالضرورة، فحينئذ لك أن تأخذ بالضرورة بقدرها. هل الدعوة بالقدوة تكفي في بيئة فاسدة؟ الدعوة بالقدوة مهمة ومهمة جدا، لكن الذي يفطن إلى الأمور بالإشارة أهل العقول الراجحة، وأما من يعني ران القلب الغفلة على قلبه وكثرت فتحتاج إلى أن تتكلم بلسان القال لا بلسان الحال. حكم من اغتسل بدون عذر بعد لبسه الإحرام؟ من لبس الإحرام له أن يغتسل، لا حرج. من لبس الإحرام له أن يغتسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة كان يغتسل، قبل أن يدخل مكة كان يغتسل، فلا حرج في هذا. هل تقتضي العزة في أيام الفتنة أن يعتزل أقاربه؟ لا، يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، وما دام يسمع لك فيجب عليك الأمر والنهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ كانت زينب الثقفية تعطي زكاة، وهي زوجة ابن مسعود، كانت تعطي زكاتها لعبد الله بن مسعود. حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الكراهة، وقد بين ذلك بالتفصيل في درس الجمعة، درس الفجر يوم الجمعة الماضي. ولي كتاب في ذلك مطبوع أكثر من مرة. ما هي الوسائل الثبات على الدين؟ أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. وأختم هذا المجلس بالجواب على هذا السؤال فأقول: من أهم وسائل الثبات أن تحكم البداية، فمن أحكم البداية سلمت له النهاية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولا يعمل بعمل أهل الجنة على الحق والحقيقة، وإنما يقوم العياذ بالله يكون مرائيا. فمن أهم أسباب الثبات إحكام البدايات والإخلاص والخوف من الرياء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا يخاف من الرياء إلا مخلص. والرياء قد يكون بالفعل وقد يكون بالسكوت، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز: إذا أعجبك سكوتك فتحدث، وإذا أعجبك حديثك فاسكت. فمن أهم أسباب الثبات الإخلاص لله، وأن تتوجه إلى دين الله عز وجل، وأنت تستشعر أنك بحاجة إلى الله، وأن تعلم علم اليقين أنك لن تقوى ولن تستطيع العبادة والثبات عليها إلا بالاستعانة بالله. ولذا علمنا الله أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس على أربعة أقسام بالنسبة إلى هذه الآية: فمنهم من يعبد ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعبد، ومنهم من يعبد ويستعين، ومنهم من لا يعبد ولا يستعين. ولا يقوى على الثبات على العبادة إلا من تجرد لله جل في علاه واستعان بالله على عبادته. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الدعاء، فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ويكثر: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومن أسباب الثبات العلم الشرعي والعمل الصالح، حتى والعياذ بالله تعالى إن جاءت الشبهة ما استقرت. وأما مع الجهل فإن الشبهة إذا وردت على القلب مصها القلب واستقرت فيه تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير. فأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخياء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأن يتحصن الإنسان بالعلم وأن لا يجعل قلبه مستقرا لشبهات، فهذا أسباب من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي تلميذه ابن القيم وكان يقول: يا بني اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت على الإسفنجة مصتها وإذا وقعت على المرآة عكستها، فحينئذ بعض الناس والعياذ بالله تعالى ينتكس بعد أن يكون قد قطع شوطا ومسافة من الطريق. ومن أسباب الثبات أن نعلم أن الأمانة ثقيلة وأنها تحتاج إلى استعداد نفسي قوي لحملها. وكنت أستغرب كثيرا من وصف لله جل في علاه ذكره ربنا عن أهل بدر في سورة الأنفال، فقال ربنا عنهم: وهم من هم؟ وهم خير الخلق، والملائكة الذين قاتلوا معهم خير الملائكة، ومع ذلك فإن الله قال عنهم: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذا تشبيه عجيب، أهل بدر الذين تركوا الغالي والنفيس وتركوا الديار، يقول الله عنهم وقوله حق بلا شك: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وسبب هذا الوصف أنهم خيروا بين القتال وبين القافلة ونهب الأموال وأخذ الأموال، فإن النفس استرخت ومالت إلى الأدون وإلى الأسهل، فلما وقع الأصعب ثقل ذلك عليهم، فقال الله عنهم: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولذا علينا أن نعلم أن الدين ثقيل، وإن الزمن زمن غربة، وإن الثبات على الدين يحتاج إلى استعداد نفسي قوي وإلى تشبث بالله عز وجل. فهو عمران بن حصين كان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ومن أسباب الثبات على الدين الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة، وأن تكون في مجلس فيه أهل خير وأهل طلبة علم. وكما أننا كدنا أن نفقد مجالس الإملاء ومجالس التدريس التي يقيمها العلماء للطلبة، فإننا أيضا نفقد مجالس المذاكرة، المذاكرة التي تكون بين الطلبة أنفسهم. ولذا على من يريد الثبات على دين الله عز وجل فليحرص على بيئة خاصة من إخوة طلبة علم جيدين، يجلس هو وإياهم يتذاكرون المشكلات ويحلون المسائل المستشكلات، ويعلقون ما لم يفتح عليهم به إلى لقاء المشايخ الثقات. هذا والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.